إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا الحجاج قال حدثنا ليث وهو ابن سعد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن جنادة ابن أبي أمية قال: اختلف الصحابة هل انقطعت الهجرة؟ قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد. في هذا الحديث يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الهجرة ما زالت باقية ما دام يوجد شر ويوجد كفر ويوجد ما يستحق الجهاد في سبيل الله. الهجرة التي أسسها وأرساها النبي عليه الصلاة والسلام في قلوب الصحابة، فما إن أذن للنبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد بادر إليها. هذا الحدث العظيم الذي وقع للمسلمين هو تحول كبير وعظيم في حياة المسلمين، من مكان ومجتمع كان الكفار هم المهيمنون إلى مجتمع يستطيع المسلم أن يمارس شعائر الإسلام بكل حرية وبكل ظهور وبكل رفعة وبكل شموخ. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أراد أن يخرج بعد أن ضيق عليه، أراد أن يخرج من مكة، فقابله رجل يقال له ابن الدهنة، وكان رجلا معروفا مشهورا، فإنه يستجار من جهة الجوار في الدنيا به. فإذا بهذا الرجل لما رأى أبا بكر وسمع منه الشكوى وأبو ابن الدهنة كان رجلا كافرا، فإنه قال: كيف أنت في جواري؟ فلما عاد أبو بكر رضي الله عنه، وهذا ما نذكر الشاهد فيه، فإنه صلى وكان بكاء رضي الله عنه، فبعد ذلك اتخذ مسجدا في فناء داره، وجعلنا النساء يتعجبن من هذا البكاء والصبيان كذلك. فبعد ذلك جاء رؤساء وقناديد قريش إلى ابن الدغنة وأخبروه أن هذا الرجل يعني أبا بكر سيثير عليهم أمرا عظيما. فبعد ذلك طلب منه هذا الرجل إما أن يسكت ويصلي ويقرأ القرآن في مكان لا يشاهد أحد ولا يسمع أحد، وإلا فإنه لا يحب أن تغفر جواره وأن يعاد إليه جواره. فرد إليه جواره أبو بكر رضي الله عنه وقال: يكفيني أن الله سبحانه وتعالى أنا في جواره. ثم بعد ذلك كان ما كان من أمر أبي بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام. من هذا الأمر نعلم جليا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مضطهدين في مكة، اضطهدهم الكفار، ولا سيما الرجل الذي كان أعجميا أو الرجل الذي كان عبدا أو الرجل الذي ما استطاع أن يحتمي بقبيلة، فإنهم يزدادون عليه تعذيبا وإجراما كما عملوا بعمار وسمية ووالده أي والد عمار ياسر، وكما عملوا أيضا ببلال بن رباح، وكما عملوا بجمع من الصحابة رضي الله عنه. اعلموا عباد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام ما دار في خلقه يوما من الدهر أن أهله وأن ذويه وأن قبيلته وأن فخيلته يكونون أناسا عداء له حتى يطردوه من تلك البلد التي ولد فيها عليه الصلاة والسلام وترعرع فيها. وهذا ما جاء في سنن البخاري عند أن قال: ولقد من أوفل وأخبره أن قومه سيخرجوه، قال: أو مخرجيهم؟ قال الشراح منهم الحافظ بن حجر، قال: قد استغرب النبي عليه الصلاة والسلام كيف أن قومه سيخرجوه من هذه البلد. وبالفعل قام الكفار لما رأوا أن المسلمين قد كثروا وأن المسلمين ازدادت شوكتهم شيئا فشيئا وأن المسلمين يزدادون عددا، وخوفا على أنفسهم أهل الكفار خوفا على أنفسهم فإنهم مكروا مكرا عظيما. وما هو المكر؟ أرادوا أولا أن يفارقوا النبي عليه الصلاة والسلام، ثانيا لما فشلوا أرادوا أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، ثالثا لما فشلوا أرادوا من أي شخص من الناس أن يدرك النبي عليه الصلاة والسلام ويقتله ولو كذا وكذا من الجائزة، حتى وصلت الجائزة إلى 100 من الإبل. جاء هذا الحديث مطولا في صحيح البخاري، وإلا القصص الذي جاءت الهجرة كما في كتب السير كثيرة وتفاصيلها كثيرة، لكن لا يستطيع الإنسان أن يحدث الناس إلا بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فخذ مثلا ما يدندن به الوعاظ والخطباء أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة ويدعو إلى الله جاءوا قريش وجاءوا إلى عم أبي طالب ويستعطفونه على أن يثق بهم وأن يتوج ملكا على العرب أو على قريش، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بيساري على أن أترك هذا الأمر أو أن أعرف ما تركته. هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. مثال آخر أنه يقولون ويجندلون بقصة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الغار فإذا بالعنكبوت قد نسجت خيوطها ووضعت حمامتان، وهذا أيضا هذه القصة لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. مثال ثالث أن الصحابة رحبوا بالنبي عليه الصلاة والسلام بأبيات: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع إلى آخره. هذه القصة لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعجبا والله الذي نسج لنا هذه القصة، كيف من سبع كما نبع بعض المحدثين أن ثنيات الوداع الذي يقبل من مكة ما يأتي من ثنيات الوداع، وإنما الذي يقبل من الشام إلى المدينة يأتي عن طريق ثنيات الوداع، فكيف غاب عن من وضع القصة وأتى بها إلى المسلمين؟ قصة قصص كثيرة تحكي عن حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل وأنه وأنه، لكن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا من هذه القصص. ومنها أيضا لا يفوتني قصة أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع عليا بدلا منه ثم خير ووضع على رؤوسهم أي رؤوس قريش الذي ترسلوا للنبي شيئا من الثواب لم يسع عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما صح عنه عباد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أذن بإذن من ربه سبحانه وتعالى أن يخرج الصحابة من مكة إلى المدينة، حتى الذين هاجروا إلى الحبشة استجروا بعد ذلك ممن بقي بالحبشة ذهبوا إلى المدينة مباشرة. أنه عليه الصلاة والسلام لم يؤذن له، ويدل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله أستعد براحلتي؟ قال لا، فإن الله لم يأذن لي. فبعد ذلك مكث النبي عليه الصلاة والسلام 14 شهر، وقد أعد أبو بكر رضي الله عنه العدة لذلك، حتى أنه أعد راحلتين له وللنبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام في وقت لا يأتي النبي أبدا. قالت عائشة رضي الله عنها كما في البخاري قالت إنما كان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام إما بكرة وإما عشية، إما في الصباح وإما في الليل، هذا كان وقت إتيان النبي إلى أبي بكر رضي الله عنه. أما في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان بعد أن أذن الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرة أتى في وقت الظهيرة، كما تقول قالت في حر الظهيرة أتى متقنعا أي متلثما عليه الصلاة والسلام. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بكر رضي الله عنه قال أخرج من كان في بيتك، أي أن هناك كلاما أريد أن أكلمك فيه. قال يا رسول الله إنما هم أهلي وأهلي أهله. فبعد ذلك كلمه النبي عليه الصلاة والسلام أن الله أذن له بالهجرة. فقال أبو بكر رضي الله عنه الحريص على صحبة النبي عليه الصلاة والسلام قال صحبة يا رسول الله. فبعد ذلك أتى بالرحلتين وأراد من طيب نفس أن يعطي النبي عليه الصلاة والسلام الراحلة الأخرى دون ثمن، فأبى عليه الصلاة والسلام أبى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إلا أن يعطي ثمنها. فبعد ذلك ارتحل وقام القوم وأرادوا أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، فبعد ذلك رأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد خرج فتابعوه وحاولوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام اختبأ كما جاء في صحيح البخاري 3 أيام في الغار في جبل ثور. وللأسف أن الحجاج بعض الحجاج هدان الله وإياهم يظنون أن هذا هو يعد منسكا من مناسك الحج، يذهبون إلى غار ثور ولا بد، ومتى توقيتا؟ توقيتا في اليوم 8 من ذي الحجة قبل أن يتجهوا إلى منى، فإنهم يذهبون إلى غار ثور وما زال موجودا وما زال علامته موجودة وهو جبل مرتفع. فاختبأ النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر رضي الله عنهم 3 أيام، وكان معه اثنان وهي أسماء بنت أبي بكر لها موقف مشرف عند أن استعدوا لركوب الراحلتين، إذ أنها ضحت بنطاق لها وبقيت بنطاق واحد مع أن النساء لا يبقين إلا بنطاقين. فبعد ذلك شقت نطاقا، وهذا بأمر من أبيها ليس تصرفا من نفسها، فبعد ذلك جعلته على قوة الثقاء قوة القوة. وبعد ذلك جعلت النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يرتحلان ومعهم الزاد والماء. وأما عبد الله وهذا الثاني وهو عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكان يبات مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر، وفي الصباح ينزل بين أوساط قريش يلتمس الأخبار ثم يعود إلى النبي ثم يعود ثم هكذا. فإذا أصبح الصبح جلس بين قريش وكأنه أمسى عندهم. ثم بعد ذلك بعد انتهاء من ثلاثة أيام فإنهم استأجروا أجيرا رجل من بني الذيل فجاء معهم ومعهم عامر ابن زهيرة ومشوا وارتحلوا. وبعد ذلك لما ارتحلوا كان قد انتشر الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه مطلوبان أو مطلوبين أن النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه مطلوبان ولهم من كان يطلب أن يقتله له 100 ناقة. فخرج في ذلك سراقة ابن مالك ابن جعشم خرج يطلب النبي عليه الصلاة والسلام ليظفر بهذه الجائزة. لكن قدر الله سبحانه وتعالى أن غرزت كما يأتي عن نفسه غرزت به راحلته فما استطاع. ثم ما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد شق الأنفس بعد أن استسلم وعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام الله يحفظه. ثم أخذ كتاب أمان عن طريق عامر بن زهيرة له أي سراقة حتى يعمل إذا وقع فتح مكة. ثم انطلق النبي عليه الصلاة والسلام ولما وصلوا إلى قريب من المدينة لقيا الزبير بن العوام. الزبير بن العوام كان قد عاد من رحلته الصيف فعاد والتقيا مع النبي عليه الصلاة والسلام وبعد ذلك أعطى النبي عليه الصلاة والسلام ثوبا أبيض وأعطى أبا بكر رضي الله عنه. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وكان بالمقابل هناك أناس متسوقون لرؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعضهم لا يعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرف شكله لا يعرف هل هو طويل أم قصير هل هو سمين أم ضعيف. فكانوا قد وصلهم الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام آت فانتظروا على أشراف المدينة وكانوا رضي الله عنهم الأنصار رضي الله عنهم بنو قيلة ويطلق عليهم بنو قيلة لأن جدتهم الكبرى اسمها قيلة. حتى قال ذلك اليهودي الذي كان يستمع إليه سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قاتل الله بني قيلة فإنهم بايعوا رجلا في القبى يزعم أنه نبي. فالأنصار رضي الله عنهم انتظروا النبي عليه الصلاة والسلام من الصباح إلى أن تعيدهم إلى بيوتهم حر الظهيرة وعاد في كل يوم وهم ينتظرون النبي. ففي يوم من الأيام عادوا في حر الظهيرة إلى بيوتهم وخرج رجل من اليهود وصعد على رطب من آبار المدينة لحاجة ينتظرها. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ورأى الصحابة كلابسين بخاري مبيضين أي لابسان البياض فقال وهو من شدة عجله ويريد أن يخبر الناس قال أيها العرب قد جاء جدكم جدكم بمعنى حظكم أي ملككم الذين تنتظرونه. لأن الجد يأتي بمعنى والد الوالد أو والد الوالدة ويأتي أيضا بمعنى الحظ ويأتي بمعنى الاجتهاد. فقال هذا جدكم. فلما سمعوا فإنهم ركبوا الخيل ولبسوا السلاح واستقبلوا النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام أول المدينة مال بهم إلى الجهة اليمنى إلى أين؟ إلى قبى إلى بني عبد الرحمن بن عوف. فبعد ذلك لما نزل ثم بعد ذلك دخل المدينة ونزل على أخواله بني النجار وكلهم يستمر يريد أن النبي عليه الصلاة والسلام يجلس عنده. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل النار وقال إنها مأمورة. وبعد ذلك حطت على حائط مزرعة لغلامين يتيمين فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفع مالا فأبوا وجعلوها لله سبحانه وتعالى. فأبى النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يعطيهم. بني المسجد. هذه هي جلسة النبي عليه الصلاة والسلام وهذه المشقة التي تحملها النبي عليه الصلاة والسلام في سبيل الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام لنا فيها دروس وعبر ونستفيد منها فوائد عدة. من ذلك نعلم أن الهجرة ما انقطعت، ما كان الجهاد كما أقبل النبي عليه الصلاة والسلام. والهجرة عباد الله من دار الكفر إلى دار الإسلام، وفي بعض الأحيان قد يكون من دار الإسلام كفر فيه الفسق إلى دار الإسلام خف فيه الفسق. والهجرة تكون لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى وليس لوجه أحد من الناس. والناس في الهجرة على أحوال، منهم من يذهب الهجرة لمال، ومنهم من يذهب الهجرة للزوجة، ومنهم. وليس المقصود بمن ذهب مثلا إلى دول الخليج للاسترجاع يسمى مهاجرا، وإن المهاجر من عزم على أن يترك بلاده نهائيا ولا يعود إليها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أمضي لأصحاب الجبهة. ثم قال: لكن البائش سعد بن خولة، لكن لأنه مات في مكة. فالهجرة تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ويقصد به النجاة، النجاة بدينه إلى تلك البلاد التي تتحول إليها. ولذلك ينبغي على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يطلب الأمر. فبعض إخواننا المسلمين ممن يهاجر من بلد الإسلام إلى بلد الكفر، وهذا ما يقع من إخواننا الصوماليين هداني الله وإياهم، فإنهم يدمرون كندا وأمريكا وبريطانيا على بلاد الإسلام بحجة أنهم يجدون من السعة ويجدون. يا عبد الله، إن بلاد الكفر لا ترى فيها إلا شجن، فاتق الله سبحانه وتعالى. ولذلك العلماء أجازوا الذهاب إلى بلاد الكفر بشروط. الشرط الأول قالوا: أن يكون معك دين تستطيع أن تدفع به الشهوات. الشرط الثاني: أن يكون عندك علم تستطيع أن تدفع الشبهات. الثالث: أن تكون محتاجا إلى ذلك بحيث أن تكون مريضا ولا تستطيع أن تتعالج ولا يوجد علاج إلا في بلاد كافرة، فهذا يقدر بقدره، تعد ضرورة في ذلك. أيضا نستفيد من الهجرة أن المسلم عليه أن يصبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام صبر وصبر وصبر إلى أن أذن الله له بالهجرة، فعلى المسلم أن يصبر والله سبحانه وتعالى يكون معه. كما قال الله عز وجل ثاني اثنين: إن هما في النار إلا قول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. والله عز وجل يقول في حق الصابرين: إن الله مع الصابرين، ويقول: والله مع الصابرين. الأمر الآخر مما نستفيد به من الهجرة أن المسلم يبتلى، وهذا ليس لأناس معينين، لكن على حسب تمسكك بدينك تبتلى. يا عبد الله، أشد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل، وجاء ثم الذين يلونهم، أشد الناس ابتلاء الأنبياء. والنبي عليه الصلاة والسلام ابتلي بلاء شديدا في هذا الأمر. أيضا مما يستفاد به دور الشباب في الإسلام، وهذا دور عظيم. انظر إلى عبد الله بن أبي بكر الصديق، وانظر إلى أسماء بنت أبي بكر، كيف انتفع الإسلام بهما، وكيف أنهما خدما الإسلام بخدمتهم لسيد ولد آدم صلى الله نستفيد منه ان الكفار ما زالوا يرغمون المسلمين ويكيدون للمسلمين مكيده عظيمه، ارادوا قتل المسلمين وارادوا قتل راس المسلمين وسيدهم وقائدهم وامامهم وهو النبي صلى الله عليه واله وسلم. ونسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم انا نسالك الرجاء والتقاء والعفاف والغنى. اللهم فرج عن اخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.